بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا.
لا نزال في كتاب الصلاة ومع الباب 13 في الجنائز، الفصل الثالث في الصبر والرضا وما جملهما، عيادة المريض والدعاء له. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. رواه الخمسة.
هذا أخوانا من حق المسلم على المسلم، ينبغي على المسلم أن يقوم بهذه الحقوق نحو أخيه المسلم. نعم.
عن تويير بن أبي فاختة عن أبيه رضي الله عنه قال: أخذ علي بيدي قال: انطلق بنا إلى الحسن نعوده. فوجدنا عنده أبا موسى، فقال علي عليه السلام: أعائدا جئت يا أبا موسى أم زائرا؟ فقال: لا، بل عائدة. فقال علي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وأبو داود.
إذن هنا أخوة، شو الفرق بين زيارتين؟ يعني أنت الآن زائر أم عائد؟ هل أتيت بنية الزيارة فقط أم بنية عيادة المريض؟ هذا أمر من يحدده الزائر بنيته، فينبغي على المسلم أن يذهب بنية صالحة يبتغي بها وجه الله عز وجل. وأخطر شيء يا أخواننا أن تتحول هذه السنن إلى واجبات اجتماعية تتفرغ من مضمونها. يعني أنا الآن بروح بزور فلان، والله إله علينا أخي هدية، وأزارنا وقت مرضنا مو حلو يقصر معه، بس هالباب هذا رفع العتب. أما حقيقة نحن نفعل هذا اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني. رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه.
وهذا في إشارة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور أصحابه، وليس في هذا انتقاص من مقام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة. رواه الترمذي ومسلم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد من جهنم مسيرة 70 خريفة. قيل: يا أبا حمزة، وما الخريف؟ قال: العام. رواه أبو داود. عن عائشة بنت سعد رضي الله عنها أن أباها قال: اشتكيت بمكة فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، ووضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. رواه أبو داود والبخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرار.
مين هذا المريض إذا زرته ولم يحضر أجله؟ يعني أنت تزوره مريضا ولم يكتب له الموت في هذا المرض. نعم.
فقال عنده 7 مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أصحاب السنة. يجوز كشف الميت وتقبيله. عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبل أبو بكر على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل.
يعني عندما أخبر بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام.
فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجن ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال بأبي أنت يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. رواه البخاري والنسائي.
طبعا سيدنا أبو بكر كان من أكثر الصحابة حبا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه مع ذلك كان من أشد الصحابة تمسكا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
وعنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل. رواه أبو داود والترمذي. ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم حين موته. عن عائشة رضي الله عنها قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة. رواه الثلاثة. عن عامر الشعبي رضي الله عنه قال غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي والفضل وأسامة بن زيد وهم أدخلوه في قبره، فلما فرغ علي قال إنما يلي الرجل أهله. رواه أبو داود. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أو نغسله وعليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساء. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم. وعنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس
إلى قرية سحول في اليمن أو سحول. نعم.
ليس فيها قميص ولا عمامة. رواه الخمسة.
طبعا ومن أكرم من النبي عليه الصلاة والسلام عند الله عز وجل أو عند الناس، يعني ولو كان عظم الكفن وزيادته والإسراف فيه كرامة لفعلها الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن الآن أخواننا إذا أردنا أن نكفن موتانا فينبغي علينا أن لا نزيد على كفن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا إسراف وهدر للمال، فإن هذا الثوب ذاهب إلى الفناء، هذا ذاهب إلى الفناء. إن حتى لو كان غنيا حتى لو معه مال لا، ما في حاجة إخوانا إلى المزيد من هذه الأكفان، وإنما نتبع بذلك ما قرره العلماء أخذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
وعنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه.
سبحان الله. أخوانا الأكارم، يعني لاحظوا الصحابة رضي الله عنهم هذه أشياء كلها جديدة عليهم، يعني كلها الكل يريد تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، الكل يريد أن يفعل برسول الله ما ينبغي أن يفعله على خير وجه، لكن مع ذلك كلما اختلفوا وتنابذ الآراء وتضاربت منهم وجهات النظر رجعوا جميعا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص هكذا قال رسول الله، إذن نلغي الآراء، نلغي جهات النظر، نلغي إخوانا ما نحب وما تحب، نلغي ذلك كله أمام سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا دأب الصحابة في حياتهم كلها، كانوا ينبذون آراءهم أمام سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن جعفر بن محمد عن أبيه رضي الله عنهم قال: الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة، والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. رواه الترمذي والله أعلم.
نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.